أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، صلوا عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وتفضلت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عظم الله أجوركم أيها الأخوة بذكرى شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تصادف في 28 من شهر صفر، حيث أننا أيها الأخوة مررنا بهذا الشهر في مناسبات عدة. كان في 7 من هذا الشهر ذكرى وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، وفي 17 منه وفاة الإمام الرضا سلام الله عليه، وفي 20 من صفر كانت ذكرى زيارة 40ية الإمام الحسين سلام الله عليه، وفي 28 تفجع الأمة برحيل سيد الكائنات محمد وآله الطاهرين، وفي آخر صفر على رواية أيضا ذكرى كانت وفاة الإمام الرضا. أيها الأخوة، عندما نقف عند هذه المحطات فإننا نستذكر بعض من هذه المحطات وليس كل المحطات، حيث في 28 من شهر صفر ارتفعت روح سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله إلى بارئها راضية مرضية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بعد أن أدى الرسالة كأعظم ما يؤدي نبي رسالته، وبعد أن عانى وأوذي بأشد حالات المعاناة والأذى، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. جاءه النداء من قبل الله تعالى عندما اشتاق الحبيب إلى حبيبه. وقد تحدث القرآن الكريم عن مسألة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة آيات، ولكل آية معنى وهدف في هذا الاتجاه. الآية الأولى نزلت في معركة أحد عندما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وشجت جبهته وسقطت رباعية أسنانه ونزف منه الدم، فصاح صائح: لقد قتل محمد. وحصل هناك اهتزاز بين المسلمين، فقال بعضهم: فلنذهب إلى أبي سفيان ليعطينا الأمان، وقال البعض الآخر وهم المخلصون منهم: إن كان محمد قد مات فإن رب محمد لم يمت فتعالوا نقاتل على ما قاتل عليه ونموت على ما مات عليه. فنزلت هذه الآية القرآنية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نقف قليلا عند هذه الآية الكريمة التي فيها العبر وفيها الدروس وفيها المواعظ لنا إن شاء الله. إن هذه الآية المباركة تريد أن تقول للمسلمين إن محمداً رسول الله كأي رسول من الرسل، والرسول لا يخلد، فقد يموت أو يقتل، ولكن إذا مات الرسول فلن تموت الرسالة بل تبقى ليحملها من بعده أوصيائه. يعني الرسالة لم تكن مرتبطة بحياة النبي وحسب، وإنما تمتد الرسالة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الدنيا. ولكن إذا مات الرسول فلن تموت الرسالة بل تبقى ليحملها من بعده أوصيائه، وليتبعها الناس الذين آمنوا بها ليسيروا عليها. فلا يجوز للذين اتبعوا الرسول أن ينقلبوا على أعقابهم بعد أن يموت الرسول، لأن الإنسان أيها الأخوة الذي يؤمن بالرسول هو الذي يؤمن بأن رسالته هي من الله سبحانه وتعالى. إذن مسألة الإيمان مرتبطة بالإيمان بأن الرسول هو من قبل الله سبحانه وتعالى، وما دام هذا الاعتقاد موجود فإننا نعتقد أن الرسالة ارتباطها مع الله سبحانه وتعالى إنما يؤدي العظماء، يؤدي الأنبياء، يؤدي الأوصياء فترة من حياتهم الرسالة واحد بعد واحد حتى تصل إلينا بهذا المستوى من الوصول لنقتدي بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك الذين ساروا على نهجه إلى يوم الدين. لأن الإنسان أيها الأخوة الذي يؤمن بالرسول هو الذي يؤمن بأن رسالته هي من الله تعالى، وإن دوره هو أن يبلغ الرسالة، وإن دور الناس هو أن يؤمنوا بها. إذن المسألة منوطة بنا أيها الأخوة، هو الإيمان، هو الاعتقاد، هو الاقتداء، هو السير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما هذه الجلسات المباركة إلا لنطلع على بعض السيرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، لأن المقام كما تعرفون لا يسأل. ولذلك فإن الرسالة لا ترتبط في امتدادها بحياة الرسول، بل يموت الرسول كما يموت الناس من قبله ومن بعده، ولكن تبقى الرسالة وعلى الناس أن يلتزموها. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لأن الله تعالى لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا يتضرر بكفر الكافرين، وسيجزي الله الشاكرين الذين يتجسد شكرهم في التزامهم بخط الإيمان والعمل الصالح. أيها الأخوة، من هذه الآية الكريمة نستوحي أن علينا ألا نتجمد في أي مرحلة من المراحل عند وفاة نبي أو إمام أو عالم أو قائد، لنعتبر أن موقفنا أو مواقفنا تظل إليه مشدودة في حياته. أيها الأخوة، علينا أن نعرف أن الأنبياء والأئمة والعلماء والمصلحين والقادة هم مراحل في حياة الأمم، وإنهم يبلغون الرسالة، وعلى الأمة أن تتابع الرسالة من بعدهم. كيف كانت حياة ذلك الرجل العظيم أيها الأخوة؟ كان في النهار صوام، وفي الليل قوام، وفي كل لحظة من لحظات أنفاسه وحياته متقي ويعمل للتقوى. إذن أيها الأخوة، هكذا يجب وينبغي أن تكون حياتنا، كما كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله في حياته. أما الآية الأولى الثانية التي تحدث فيها الله تعالى عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هي التي نزلت عندما كان المشركون يتمنون موت النبي صلى الله عليه وآله، فأنزل الله تعالى هذه الآية القرآنية الأخرى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هؤلاء الذين يتمنون موتك ليشمتوا بك لو أنك مت، فهل يخلدون من بعدك؟ كلا وألف كلا، كل نفس ذائقة الموت. هذه سنة الله في الخلق، سواء كانت النفس نفس نبي أو ولي أو أي إنسان عادي. ولنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نختبركم في الحياة من خلال حركة الخير أو الشر في حياتكم، ليتحدد من الذي يأخذ بالخير ومن الذي يأخذ بالشر بعد ذلك. أيها الأخوة، ومن خلال ذلك، يعني من خلال هذه الآية القرآنية، نستوحي ضرورة معالجة السلبيات في علاقاتنا مع بعضنا البعض. إذن الموت سنة، وخط الموت على ولد آدم كما خط القلادة على جيد الفتاة. لا مناص من الموت ولا مفر من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. ذلك النبي العظيم، ذلك الإنسان الطاهر في كل حركاته، قد انتقل في نهاية المطاف إلى جوار ربه. إذن من باب أولى نحن نكون من بعده سائرون ومقتدون على ذلك الأثر وعلى تلك السنة العظيمة الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فمثلا نجد بعض الناس يشمتون بموت إنسان ممن يختلفون معه في هذا الجانب أو ذاك الجانب، مما يتطلب منهم أن يتعلموا من هذه الآية القرآنية الكريمة. هذه عبرة، هذه عظة، كفى بالموت واعظة كما يقول الحديث. إذن مسألة سنة الموت لا مفر منها، فلذلك لو كانت الدنيا باقية لأحد لكان النبي وأهل البيت أولى بالبقاء في تلك الحياة، لكن هم عبرة لنا ودرس وعظ لنا حتى نقتدي بذلك الأثر، وحتى نحسن علاقاتنا مع بعضنا البعض، وحتى يكون الإنسان مؤمن صابر لابد أن يكون تحت أمرة ما يريد الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. أي إنك عندما تعيش الصراع مع هؤلاء الكافرين المشركين ويعيشون الصراع معك، تذكر أنك ستموت وسيموتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا مما نعيشه أيضا أيها الأخوة في كل ما نختلف ونتصارع معه. لذا علينا جميعا عندما نختلف ونتنازع ونتحارب ألا نغفل عن حقيقة أننا سنموت وسيموت خصومنا. كل إنسان يموت حتى الخصوم، وهناك محكمة إلهية للخصماء تحتكم الناس عنده، ولا توجد هناك واسطة إلا العمل أيها الأخوة. لذلك يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيننا بالحق وهو خير الحاكمين. إذن لابد للخصماء أن يحتكموا عند الله سبحانه وتعالى يوم الورد المورود. فإذا عرفنا أننا سوف نقف عند ربنا لنختصم هناك، ولنعلم أن الله تعالى يحكم بالحق وإنه وحده الذي يملك الأمر كله، فعلينا أن ننظر في خلافاتنا ونعرف أننا عندما نختلف على أساس العصبية فإن العصبية في النار، وعندما نختلف على أساس المصالح والمفاسد على حساب الحق فإن كل شيء على حساب الحق في النار، وعندما نختلف على أساس العقد النفسية التي يحملها كل فريق ضد الآخر فيعطل مشاريعه وأعماله، فإن علينا أن نعرف أن كل شيء سيموت أيها الأخوة. وعندما نقف على اللحظات الأخيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت، ماذا فعل، وما هي الاهتمامات التي كان يهتم بها؟ روى ابن سعد في الطبقات عن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صلى الله عليه وآله قام من جوف الليل: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. والبقيع كما تعرفون هي مقبرة موجودة في المدينة، والبقيع: فانطلق معي. فخرجت معه، هذا المولى يقول، خرجت معه حتى جاء البقيع فاستغفر لأهله طويلا، ثم قال: ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. يعني عندما نقارن بين الناس الآن وبين ما كنت فيه لرأينا أنكم لم تعيشوا في حياتكم الفتن التي تضل الناس عن الحق، كما هو الحال مع الفتن التي يستقبلها الناس الآن. فإني، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يغبط الأهل المقابر لأنها لم تعش هذه الفتن التي يعيشها الناس في ذلك اليوم. كيف بنا أيها الأخوة ونحن قد اشتدت بنا الفتن وجاءت كأنها قطع الليل المظلم؟ أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى تلك المقبرة قال: ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم قال: إني قد أعطيت، قال: قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقلت، النبي يقول: بأبي أنت وأمي، فخذ خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة. فقال: قد اخترت لقاء ربي والجنة. يعني لو عرضت هذه الدنيا علينا بما فيها من نفائس وكنوز، هل نختار الدنيا أم نختار لقاء الله سبحانه وتعالى كما اختاره النبي صلى الله عليه وآله. ويقول أيضا في رواية أخرى مروية عن الشيخ المفيد رحمه الله: مكث رسول الله في بيته 3 أيام موعوكا، ثم خرج إلى المسجد معصوب الرأس معتمدا على أمير المؤمنين بيمنى يديه، وعلى الفضل بن العباس باليد الأخرى، حتى صعد المنبر فجلس عليه، ثم قال صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، قد حان مني خفوق من بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إياه، ومن كان له علي دين فليخبرني به. معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيئا يعطيه به خيرا أو يصرف عنه به شرا إلا العمل، إلا العمل الصالح. أيها الأخوة، ما يقرب الناس إلى الله هو ما يقدمونه من عمل بين يديه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الناس، النبي يقول: لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن، والذي بعثني بالحق نبيا، لا ينجي إلا العمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت ولن أعصي الله، لأن الله تعالى عصمني من المعصية باختياري وإرادتي، وليست العصمة من الله، وإنما كانت العصمة من النبي صلى الله عليه وآله بإرادته. اللهم هل بلغت؟ ثم نزل فصلى بالناس صلاة خفيفة ثم دخل بيته. هذه الوصية الأخيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله تعطينا فكرة مفادها أن على كل واحد منا عندما يقترب الموت منه أو يتحسس الموت في حياته، يعني مو فقط في لحظات النزع الأخير، وإنما لا بد أن يتذكر الإنسان الموت في كل لحظات حياته، وكل واحد منا يتحسس الموت في حياته كل يوم، لأنه لا يعرف متى يأتيه الأجل. إن عليه قبل أن يفد إلى ربه أن يصفي حساباته المتعلقة بحقوق الناس عنده. كل واحد منا أيها الأخوة عندما يرقد إلى فراشه ليلاً لابد من لحظة تفكر، من لحظة استدبار، من لحظة عرض شريط العمل اليومي عند ما يرقد على فراشه. يعني ما هي الفائدة؟ الحديث يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنكن على حذر أيها الأخوة. لذلك من العبر أن يحاسب الإنسان نفسه في كل لحظة حتى يقلل من معاصيه ومن أخطائه. لذلك أيها الأخوة، يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه اللحظة. وهكذا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى من خمس أو زكاة أو كفارات أو رد مظالم، لا تؤجلوها، لأنكم لا تدرون إذا أجلتموها هل تستطيعون وفاءها إلى الأجل الذي تؤجلونها فيه أو توصون بها. لأننا نعرف الكثير أيها الأخوة من الأغنياء الذين أوصوا بأن تؤدي حقوقهم أو تؤدى حقوقهم الشرعية بعد موتهم، ولكن الأوصياء لم يدفعوا قرشا واحدا منها. وهذا ما أكد عليه علي سلام الله عليه في قوله: كن وصي نفسك، لا تنقل الوصية إلى الآخر، أنت لازم تكون وصي عن نفسك. كن وصي نفسك فاعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب من الناس في آخر حياته أن يتحدثوا عما لهم من حق، فكيف بنا نحن عندما نفارق هذه الدنيا الفانية؟ إن الله تعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علينا أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل لحظة من لحظات حياته، علينا أن نكون معه بعد وفاته وفي مدى الحياة كما كان المسلمون في حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحج القائم أجر الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم أمره. أيها الأخوة، من التوجيهات التي ينبغي أن نعيها ويعيها الفرد ثم الحكومة من بعد ذلك، أيها الأخوة، البلد يعيش في أزمة شحة مياه، وبالنظر لما تعيشه بعض مناطق المحافظة من شحة المياه الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمزروعات وكذلك للإرواء، لذلك نطالب إدارة المحافظة بالاهتمام الجدي بالتنسيق مع بعض إدارات المحافظات الأخرى التي يمر بها منسوب المياه لتسيير مياه الأنهار المغذية بصورة سلسة ومنتظمة، هذا على مستوى المحافظات المحلية. أما على مستوى الدول فعلى الدولة والحكومة المركزية أن تهتم بذلك، لأن الحياة كما تعرفون منصبة على ذلك. وهناك أنباء أيها الأخوة، في توجيه آخر، هناك أنباء عن هطول أمطار في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، وبهذا ندعو إدارة مديرية المجاري بالمحافظة لتهيئة كوادرها وتجهيز آلياتها من أجل متابعة أماكن انغلاق أنابيب تصريف المياه ومياه الأمطار خصوصاً، هذه المسؤولية على عاتق الإدارة في تلك الدائرة، وهناك مسؤولية أيها الأخوة علينا نحن. لذلك على عاتق الأهالي، المسؤولية على عاتق الأهالي بعدم رمي النفايات ومخلفات البناء في أنابيب تسليك المياه الذي يسبب بغلق تلك الأنابيب والتي يحول البلد إلى بحيرات من الماء. والملاحظ أيها الأخوة، كثرة فتح صالات البليارد والمقاهي التي يرتادها الصبية دون سن 18، وبالتالي انحراف أولادنا نتيجة لذلك. لذلك نهيب بالآباء والمربين بتوجيه الأولاد إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تلافياً لوقوع ما لا يحمد عقباه. وهذا الدرس أسسه وبناه أعداء الإسلام حتى يسيطروا على أولادنا في انحرافاتهم. وأيضاً هناك توجيه آخر، الاهتمام بالمواقع الأثرية والسياحية في المدينة بعد إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي والأهوار من ضمن هذه اللائحة، لكن الحكومة المركزية لم تطور من واقعها في شيء. لذلك نطلب من الحكومة المحلية والحكومة المركزية بتطوير ذلك وتحسين تلك الأماكن التي يرتادها السواح والتي يعود بالنفع في نتيجة الأمر إلى أبناء محافظتنا العزيزة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعاً كل التوفيق والسداد وحسن العاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.